ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. في الحقيقة يا إخوة أنا كان يهمني جدا أن أنا آتي على متن من المتون العقدية التي وضعها بعض الحنابل. طبعا قد يقول قائل أنت لماذا لا تكتفي بالمتون التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض النصوص التي وردت عن ابن عبد الهادي مثلا ابن مفلح اللي ورد مثلا عن الإمام الذهبي ابن كثير وهي النصوص كلها، لكن أنا بتكلم على وجه الخصوص أو ابن رجب الحنبلي وهو من تلاميذ الشيخ. الحقيقة إن في ناس يعني وضعت يعني بعض الكتب المختصرة في باب المعتقد من الحنابلة المتقدمين كابن حمدان، يعني ابن حمدان لما وضع ابن حمدان الحنبلي عليه رحمة الله متوفى أصلا 695 هجرية، يعني بين وفاته وبين وفاة شيخ الإسلام مسافة ليست بالكبيرة، يعني حاجة وثلاثين سنة. ابن حمدان ابن عقيل الحنبلي ابن عقيل ابن حمدان ابن الجوزي مثلا عندهم بعض التجاوزات، يعني عندهم بعض الأمور الخارجة عما قرره ابن تيمية. هل تقرير ابن تيمية عليه رحمة الله لأبواب المعتقد هو تقرير مثلا على سبيل المثال هو تقرير انفرد به عن الصحابه؟ لا، ابن تيميه تقريبا حاول ان يشقق على الجمل التي اوردها احمد في ابواب المعتقد سواء بقى في باب الاسماء والصفات او في غيره وتوسع فيها قليلا. الفرق بين ما قرره احمد بن حنبل وما قرره ابن تيميه ان ابن تيميه توسع توسعا شديدا في الردود والاعتراضات والتشقيق وتوضيح المسائل والردود. طبعا لان في النهايه شيخ الإسلام عليه رحمة الله ظهر في وقت كانت الفرق الكلامية قد انتشرت والفرق الفلسفية والترجمات أشياء كثيرة ترجمت فالأمر شبه استتب، يعني شبه استتب خلاص، يعني قد مهدت قواعد هذه الفرق الكلامية والعقدية المختلفة ففي تمهيد وفي ناس موجودة بالفعل. فجاء ابن تيمية عليه رحمة الله ليحاول أن ينقي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إن رأس من الرؤوس الكبيرة العظيمة التي قررت هذا وكان لها ردود مختصرة لكن بني عليها بعد ذلك ردود غيره من أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، فهو رأس في هذا لا يبارى. ابن حمدان إمام كبير طبعا في الفقه، وكتابه هذا نهاية المبتدئين في أصول الدين في الحقيقة هو كتاب مختصر حاول أنه يبين فيه عقيدته على وجه الخصوص باختصار، وهو يريد أن يقول أنا كذلك أثبت على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. ودي قال أبو الحسن الأشعري وقالوا كثير من الأئمة يرون أن أحمد هو رأس من رؤوس أهل السنة الذي لا ينبغي أن يحيد المرء عما قرره هذا الرأس، فهو يعني يقول هذا. وكذلك القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابن عقيل وغيرهم قرروا هذا. هي في المجمل العقيدة التي قررها ابن حمدان وغيره هي عقيدة سلفية في المجمل، تستطيع أن تقول أنه خالف في مواطن كثير. يعني لو أخذنا هذا الكلام وعرضناه على ما جاء عن أحمد أو عن ما ورد عن الصحابة لا في بعض الخلافات يبدو أنه قد أصيب المادة العقدية عنده بلوثة المتكلمين والردود وبعض انتشار المذهب الأشعري في عصره. فإحنا سننبه إن شاء الله، يعني سننبه خلال شرح هذا المعتقد الوجيز سننبه إن شاء الله تنبيها كبيرا على مثل هذه المسائل. الحقيقة أن يعني كثير جدا من علماء المذهب من علماء الحنابلة كصاحب منتهى الإرادات من صاحب منتهى الإرادة، صاحب الأداب والفروع طبعا ده معروف، ابن مفلح الحنبلي، وهو من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، وهو رأس المتوسطين في المذهب، هو رأس المتوسطين في المذهب رحمه الله تعالى، ابن مفلح الحنبلي. وكان ابن تيمية يقول له: أنت لست ابن مفلح، أنت المفلح، لشدة إعجابه به ونباهته في الفقه. ابن مفلح نفسه كان لا يقدم أحدا على شيخ الإسلام في فهم مذهب أحمد أصولا وفروعا، وكذلك معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكذلك ابن النجار الفتوحي، ابن النجار الفتوحي في صاحب منتهى الإرادات، وصاحب طبعا الكتاب العظيم في الأصول الكوكب المنير والكتب العظيمة جدا، وكذلك ابن بلبان صاحب أخصر المختصرات، وكذلك السفريني الحنبلي. هؤلاء كلهم تستطيع أن تقول أنهم اطلعوا على هذا المعتقد. ما الذي يجعلنا نقول أنهم اطلعوا عليه؟ لأنهم يعني نقلوا عن ابن حمدان في كتبهم. بالتالي هذا كتاب ليس كتابا سهلا، هو كتاب مهم، وكتاب يعني متن تستطيع أن تقول أنه متن من المتون الحنبلية التي يعني اطلع عليها رؤوس الحنابلة بعد ابن حمدان، ابن النجار الفتوحي، ابن بلبان، تتكلم عن رؤوس كبيرة جدا نقلوا عنه. ابن حمدان عليه رحمة الله مولود سنة 603، يعني 603، هو متوفى سنة 695، يعني رجل عاش 92 سنة تقريبا هجرية، وتتلمذ على أئمة كبار، تتلمذ على ابن رزوبة وابن صباح وابن خليل وابن أبي الفهم وابن جميع وعبد القادر الرهاوي ومحمد بن أبي القاسم محمد الحراني الفخر ابن تيمية المتوفى سنة 622 هجرية، تتلمذ عليه أئمة كبار منهم المزي والبرزالي والدمياطي، أئمة كبار يعني قطب الدين عبد الكريم وزين الدين ابن حبيب، وتولى هو وظيفة القضاء بالقاهرة نيابة، ثم ولي قضاء المحلة بمصر، وتولى التدريس والإفتاء، وقرأ المعروف يعني له مصنفات طبعا، له مصنفات معروفة من مصنفات الرعاية الصغرى في الفقه الحنبلي والرعاية الكبرى في الفقه الحنبلي، الرعايتان والإجاز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وموجود الكفاف شرح الهداية، الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، وهي النسخة التي فضل الله عز وجل حققناها تحقيقا موسعا، وفي له المعتمد في الفقه، وله صفة المفتي والمستفتي، وله الوفي في أصول الفقه، وله نهاية المبتدئين في أصول الدين، هو الكتاب الذي بين أيدينا، وله التقريب مختصر المغني لابن قدامة، وله قصيدة طويلة في السنة، وطبعا له كتاب اسمه الفنون في الأدب، وتوفي سنة 695 كما أسلفت. هو من العلماء الكبار في المذهب الذين أثنى عليهم من كتب في علماء المذهب، كابن رجب في ذيل الطبقات قال: برع في الفقه وانتهت إليه معرفة المذهب عن مذهب الإمام أحمد ودقائقه وغوامضه، وكان عارفا بالأصلين والخلاف والأدب، وصنف تصانيف كثيرة. وابن مفلح كذلك أثنى عليه، ابن العماد الحنبلي قال: الفقيه الأصولي وبرع في الفقه وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه وغوامضه، معرفة المذهب ودقائقه وغوامضه، وكان عارفا بالأصلين والخلاف والأدب. نفس الكلام. والذهبي كذلك قال: العلامة شيخ الحنابلة. وقال الصفدي: العلامة البارع بقية المشايخ مسند الوقت شيخ الحنابلة، وكانت له يد طولة في الأصول والخلاف والجبر والمقابلة. قال يوسف بن تغري برضي في المنهل الصافي: شيخ الحنابلة في وقته وكان له يد طولة في الأصول والخلاف والجبر والمقابلة. هذا كله يعني وغيره قيل في الإمام ابن حمدان عليه رحمة الله. ابن حمدان يعني بالنسبة لنسبة هذه النسخة للإمام ابن حمدان، هي لا شك أنها صحيحة النسبة إليه، تكلم في ذلك أكثر من واحد من أهل العلم، وهناك نسخ طيبة جدا موجودة بخط الشيخ وخط التلاميذ. طيب، إحنا لا أريد أن كالعادة لا أريد أن أطيل أكثر مما ينبغي، نحن في النهاية نأخذ الخلاصات والمسائل. وميزة كتاب ككتاب نهاية المبتدئين في أصول الدين لابن حمدان، إنه كتاب يعني أنا لماذا مثلا ممكن إن شاء الله سيأتي معنا كتاب الإبانة مثلا، كتاب الإبانة شرحناه، وكتاب اللمعة شرحناه على سبيل المثال، كتاب التوحيد لأبي منصور الماتوريدي، هذه الكتب يركز فيها أصحابها على الكليات والمجملات، ولذلك الخلافات فيها يعني هل قد يقول قائل: هل يحسن أن تشرح هذه الكتب ككتب ممهدة لأبواب المعتقد طبعا تشرح ككتب ممهدة لأبواب المعتقد مع التنبيه على ما يرى من مخالفات لمذهب الصحابة ولما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل بالدليل. احنا سنبين بالدليل ان هذه الجملة من الجمل التي ربما اختلف فيها ابن حمدان مع الإمام الكبير أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، او هذا مما لم يجمع عليه الصحابة. وقلت لكم ان هذا الوقت وهو وقت هو برضو عصر ابن تيمية عليه رحمة الله، هو من العصور اللي انتشر فيها التأشعر، انتشر فيها الأشعرية وكانت لهم اليد الطولة، وكذلك المتصوفة. تستطيع أن تقول إن التأشعر الصوفي أو التصوف الأشعري كان منتشرا في ذلك الوقت، فلا بد أن يكون له أثر. يعني إذا وجدنا رجلا من الناس منتشرا ومعروفا ومشهورا، فالشاهد من الكلام إن المسألة هو الإنسان في الغالب يعني في الأصل ابن عصره، يعني ما لم لابد أن يتأثر مع شيوع المادة أحيانا، وطالب العلم يتأثر بمعطيات العصر، يتأثر بضغوطه، يتأثر بأفكار ربما تتسرب إليه بعض الأفكار اللي ربما لا ينتبه لها. يعني هو يتأثر تتسرب إليه أفكار شديدة الخبث قد لا ينتبه لها. يعني في العصر الحديث قد تتسرب المادية المغرقة، قد تتسرب العصرانية، يتسرب التغريب، يتسرب فقد الهوية. في أشياء بتتسرب شئت أم أبيت، هناك أشياء تتسرب لك شئت أم أبيت. فالشاهد اللي أنا أريده الذي أريد أن أضع يدي عليه في هذه اللمحة، إن لذلك نحن ما يكون مثلا نحن نعذر مثل هذا الرجل الكبير ونقول إن بعض الأخطاء الواردة في بعض المسائل كباب الأسماء والصفات وغيره إنما هي مسائل مغمورة في بحار حسنات. أنا لن أطيل في المقدمة. هو يقول عليه رحمة الله في هذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ ابن حمدان عليه رحمة الله، الكاتب قال الشيخ الإمام العالم العامل الحبر الكامل جامع أشتات الفضائل سلف الأواخر وخلف الأوائل وأبو عبد الله أحمد بن حمدان ابن شبيب بن حمدان الحراني رجل عن الحراني، هو من نفس منطقة شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مأواه يا رب العالمين. فأنت برضو قد تتعجب، رجل نشأ في حران ثم ولي القضاء بمصر، لم يكن هناك تلك الحدود المصطنعة بين الدول العربية والإسلامية بل بين غالب الدول، من أراد أن يدخل هنا دخل ومن أراد أن يدخل هنا دخل، لم تكن هناك تلك الحدود التي حاولت الدولة الوطنية المعاصرة أن تخنق بها الناس وأن تسيرهم كالأنعام. أنت قاعد في بلد معين بوطن معين بهوية معينة، لست أن تخرج إلا بجواز السفر، وهناك حدود صارمة جدا، وهناك يعني والآلة العسكرية تعمل عملها في هذا الفصل المصطنع الذي منع التعارف ومنع أن يرزق الناس وأن يتوسع الناس في أرزاقهم. والدولة الوطنية المعاصرة هي دولة رأسمالية بامتياز، هي دولة رأسمالية قائمة على الجباية، على استذلال المجتمع، على الضرائب، دولة قائمة على محاولة تأطير الناس في إطار معين لا يخرجون عنه. ولذلك حتى المدارس المعاصرة كلها على هذا، هو الطفل بياخد أول ما يدخل مدرسة مادة كل الناس بتمر بها، وفي الإعدادي مادة كل الناس بتمر بها، والسنة مادة، والجامعة مادة كل الناس بتمر بها. ليس هناك مجال لا للإبداع ولا مجال للانطلاق ولا مجال للفهم ولا شيء. قال الحمد لله القديم الموجود. كلمة القديم من الكلمات التي لم ترد في الكتاب والسنة، يعني ليس هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي في الغالب كلمة من إنشاء المتكلمين، هي كلمة من إنشاء المتكلمين. الأصل أن نقول الله هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فأنت بتتكلم عن مصطلحات فيها إشكالية. إشكالية المصطلحات التي هي خارج الكتاب والسنة في ماذا يا شباب؟ في أن هذا المصطلح فيه حق وباطل، في الغالب فيه حق وباطل. مصطلحات الكتاب والسنة مصطلحات دقيقة باللفظ مفصل على المعنى، ليس فيها خلاف، ليس فيها شقاق كبير، بخلاف المصطلحات التي استخدمها المتكلمون وبنوا عليها أشياء. فنقول المصطلح ده فيه حق وباطل للأسف. فهذا المصطلح الذي فيه حق وباطل إن رددته كله رددت الحق الذي فيه، وإن قبلته كله قبلت الباطل الذي فيه. وهنا لابد أن تستفصل، عايزين نستفصل نعرف كلمة القديم ما الذي تقصده بالقديم. قال القديم الموجود، القديم الموجود الله عز وجل، ويمكن لا تكون هذه من باب الصفات وإنما من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من أبواب الأسماء والصفات، بمعنى أن الأسماء والصفات لا بد أن تأتي عليها بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. بتسميها إيه؟ بنسميها باب توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي. باب الإخبار أوسع، يعني يمكن أن يطلق شيء على الله تبارك وتعالى لا يشي بنقص ولا فيه تشبيه، ولا كلمة مثلا موجود، الله عز وجل موجود، هو موجود تبارك وتعالى، لكن هل هذا اسم المسألة؟ هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود. قال الموجود بصفات الجلال والكمال تبارك وتعالى، المعبود مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم. كلمة التجسيم من الكلمات ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، هذا معروف. التجسيم كلمة كذلك من الكلمات المجملة التي تستعمل كثيرا عند المتكلمين. يا جماعة يا إخواننا يا متكلمين، لماذا تستعملون هذه الكلمة؟ ما الذي تقصدونه بالتجسيم؟ كلمة التجسيم إن كنت تقصد بها أن الله ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، خلاص كلام معروف ويغنى عنه ليس كمثله شيء. وإن كنت تعني بها أن تريد بها أن تنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، لك لا كلامك ده كلام مردود وغير مقبول، وهذا أصلا لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة. قال مع التنزيه عن التشبيه بأحد من خلقه تبارك وتعالى، والتجسيم والنقائص والإبطال. هذا كلام معروف، والأصل في باب الأسماء والصفات أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تغنى عن كثير من السطات والإطالات التي أتى بها المتكلمون، ليس كمثله شيء، خلاص يعني خلاص، لا شبيه له، لا مثيل له، لا ضد له، لا نظير له، انتهى الأمر. والله عز وجل منزه عن كل نقص بلا شك، والله عز وجل موجود بصفات الجلال وأسماء الكمال. الذي أوجب هو تبارك وتعالى اتباع الرسل في القول والنية والترك والفعال، إذا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لماذا؟ قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالنبي جاء بأن يعبد الله وحده، الله عز وجل هو اللي يعبد وحده، ولا يعبد إلا بما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الاتباع، إخلاص واتباع. قال في القول نتبعه فيما قال صلى الله عليه وسلم، وفي النية، وكذلك الترك المنهيات، وكذلك الفعال. وجعل العقل المرعي تبعا موافقا للنقل الشرعي في كل حال بلا شك. العقل المرعي هي قضية العقل، ما هي العقل الذي يقصده هؤلاء المتكلمون؟ قضية اللي صار فيها جدل كبير وكلام كثير. قال وجعل العقل المرعي تبعا موافقا للنقل الشرعي في كل حال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العقل طبعا تابع للنقل، لان في النهاية العقل كما قرر ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، الكتاب عظيم عظمته في انه بيبين ان ما فيش تعارض بين النصوص بعضها وبعض، يعني لا تجد آية تناقض آية تعارض آية، ولا آية تعارض حديثا، ولا حديثا يعارض آية، طبعا اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد هذا كله يعارض القياس، ولا هذا كله يعارض العقل، هذا كله موزون بميزان واحد ويمشي على قانون واحد متسق، ليس بينه، ليس هناك تناقض، ليس فيه إشكالية. قال الذي أوجب اتباع الرسل في القول والنية والترك والفعال، وجعل العقل المرعي تبعا موافقا للنقل الشرعي في كل حال، العقل يوافق النقل، مش فيها كلام. ثم قال أحمده على الهدى والتوفيق والإقرار، وأقر لله بالوحدانية ولنبيه بالاتباع، وأقر بهذا الدين، أقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أحمده على الهدى أن هداه طريق العلم و الطاعة ووفقه لهذا. الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله عز وجل. الهداية مسائل هي بيد الله تبارك وتعالى. والله مهما فعلت، ولو حصلت من العلم ما حصلت، ولو يعني جئت بكل عبادة وكنت ناس، والله هذه الهداية والتوفيق ومثل هذه الأشياء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وأشكره شكرا دائما على بلوغ الآمال. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه المسائل، لأنها في النهاية مقدمة. الشكر هل يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح؟ الشكر في الحقيقة حقيقته أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما يقول الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. إنسان يقر لله بهذه النعم الكثيرة التي نحيا فيها، وسبحان الله العظيم، نقول الحمد لله رب العالمين، ويحمد الله بلسانه الحمد لله رب العالمين، ثم يعمل الأعمال التي يرضى الله عز وجل. من شكر النعمة أن تستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لا تستعملها فيما يسخط الله تبارك وتعالى. أي نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك، لأن في النهاية هذا من الشكر الذي يؤذن بمكوث ودوام النعمة، بخلاف الكفران أنك تعمل بمعصية الله عز وجل سواء بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفران يؤذن بزوال النعم. قال: وأشكره شكرا دائما على بلوغ الآمال، يعني الإنسان يأمل في شيء والله عز وجل يبلغه إياه، أنت لا تبلغه بقوتك ولا حولك ولا ذكائك ولا فهمك. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة السابقة واللواء يوم المآل. والشفاعة طبعا كلام في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلام معروف ومجمع عليه عند أهل السنة، وهو صاحب لواء الحمد يوم المآل، يعني يوم القيامة، المبعوث بأفضل الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسر. أفضل الإسلام الأديان هو الإسلام، وألزمها، يقصد بالأديان هنا الشرائع، يعني أفضل الشرائع، وإلا فالدين واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، التوحيد واحد عند كل الأنبياء، بيؤمنوا بالملائكة، بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والقدر، ويعرفون مراحل الإيمان. هذا كله عند الأنبياء كلهم واحد، الأنبياء دينهم واحد، والشرائع متعددة تأتي لإصلاح هذه الأزمنة وإصلاح أحوال الناس. قال: بأفضل الأديان وألزمها بالاتباع والامتثال والمنعوت عن الموصوف بأنه يهدي إلى الله من الكفر والضلال، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني تدل الناس على طريق الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الدلال. أما الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت، يقصد هداية التوفيق، الأخذ بالقلوب، دي لا قدرة لأحد عليها أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني لا يستطيع أحد أن يهدي ولده. نوح لم يستطع أن يهدي ولده، ولا أن يهدي والده. إبراهيم لم يستطع أن يهدي والده ولا عمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه. القلوب، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى التي تحار فيها العقول. القلوب أمر محتوم، قد تجد رجل فاجر، مجرم، عاتي، ظالم، آكل الربا، آكل أموال الناس بالباطل، يعني فيه الفجر كله، ثم يخرج الله عز وجل من صلبه رجلا صالحا طيبا مهتديا محبا للخير بعيدا عن الظلم، والعكس. فهذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى. قال: والمنعوت بأنه يهدي إلى الله من الكفر والضلال الذي أوضح بين، يعني الشريعة، بالأقوال والتقرير والعمل. هنا بيتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة سنة قولية، الأقوال التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولية، سنة قولية بمعنى قد يكون في كلامه ما هو فرض، قد يكون في كلامه ما هو مستحب، وكذلك إذا فعل أصحابه فعلا فأقرهم وقال إن هذا صواب، هذه تسمى سنة تقريرية، وكذلك ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون بالاقتداء به في كل هذا. وتركها بيضاء نقية، يعني ترك الشريعة بيضاء نقية، لا زيغ فيها، لا ضلال، لا اعوجاج، لا بدعة، لا ضلالة، هذه شريعته النقية الطيبة. قال: وتركها بيضاء نقية، تركتكم على البيضاء، السلام، تركنا على البيضاء، لا يضل عنها إلا هالك، ولا يتمسك بها إلا السالك، المنيب السالك. قال: ليلها كنهارها، لا إشكال فيها أبدا، واضحة، زاهية، لا بدعة، لا انحراف، لا إشكال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، خير صحب وآل. هو هذه المقدمة كأنه أراد أن يختصر فيها مذهبه في في الأمور العظام الكبيرة، صلاة دائمة بدوام داري الشقاء والنوال، هل مثل هذه الألفاظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز أو لا تجوز؟ هذا كله مما يتوسع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يتوسع فيه، لكن لو أردنا أن نضع أيدينا على خير هذه الصيغ هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسنها وأعظمها الوارد في آخر التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذه يعني أكتفي بهذه المقدمة، وأبدأ إن شاء الله معكم في اللقاء القادم في صلب الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.